أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن الركن الثاني من أركان النجدية العلم الإجمالي هو أن يقف العلم على الجامع ولا يتعلق بالفرد، أما إذا سرى العلم إلى الفرد فسوف تختل قاعدة نجدية العلم الإجمالي. وقلنا أن السريان العلم إلى الفرد أنحاء وصور. النحو الرابع أن يسري العلم التعبدي إلى الفرد من قبيل أن نعلم إجمالان بنجاسة أحدهما، ثم تقوم الأمارة على نجاسة أحدهما المعين، والأمارة علم تعبدي، بحيث لو كان بدلا عن الأمارات يحصل لنا علم وجداني بنجاسة هذا الغناء المعين لكان ينحد العلم الإجمالي. لكن الآن بدلا عن العلم الوجداني بنجاسة هذا الإناء المعين قامت الأمارة على نجاسة هذا الإناء المعين. فهنا قد يتوهم أنه ينحل العلم الإجمالي ويكون هذا الانحلال انحلالا تعبديا باعتبار أن دليل خطية الأمارة اعتبرت الأمارة علما، وعلى ضوء ذلك تترتب كل آثار العلم على الأمارة. ومن جملة آثار العلم بنجاسة هذا الإناء المعين هو انحلال العلم الإجمالي، هذا الأثر أيضا يترتب على الأمارة هنا. هذا الكلام ناقشناه، قلنا أن الانحلال أثر تكويني من آثار العلم، وهذا الأثر لا يثبت من خلال تنزيل الشارع الأمارة منزلة العلم، فإن التنزيل من طرف الشارع ناظر دائما إلى الآثار الشرعية دون الآثار التكوينية الطبيعية. ثم إن هذا الانحلال أثر للعلم الحقيقي، بينما الأمارة أصبحت علما تعبديا، فتترتب على الأمارة آثار العلم التعبدي لا آثار العلم الحقيقي التي من جملتها الانحلال. فإن قيل هنا أننا لا نريد أن نثبت الانحلال الحقيقي بالتعبد حتى تقولوا أنه الانحلال الحقيقي أثر تكويني ومعلول لعلته، وعلته عبارة عن العلم الحقيقي، والأمارة ليست علما حقيقيا بل هي علم تعبدي. نحن لا نريد أن نثبت الانحلال الحقيقي هنا من خلال الأمارة القائمة على نجاسة هذا الإناء المعين. بل الانحلال الحقيقي كما قلت، الانحلال الحقيقي أثر تكويني للعلم الحقيقي، فلا الأمارة أصبحت علما حقيقيا ولا الانحلال خرج عن كونه أثرا، الانحلال الحقيقي خرج عن كونه أثرا تكوينيا، والأثر التكويني للشيء لا يثبت لا تنزيلا ولا اعتبارا. هذا صحيح. فلذا العلم الإجمالي هنا لا ينحل انحلالا حقيقيا من خلال قيام الأمارة على نجاسة هذا الإناء المعين، وإنما المدعى هو الانحلال التعبدي. يعني نريد أن نثبت من خلال دليل حجية الأمارة، نثبت أن الشارع قد عبدنا بانحلال العلم الإجمالي. عبدنا الشارع بأن العلم الإجمالي ترى منحال، الشارع عبدنا بالانحلال، وإلا انحلال حقيقي ما صار للعلم الإجمالي. العلم الإجمالي لا زال موجودا حقيقة في الناس. لا نريد أن ندعي أن العلم الإجمالي انحل انحلالا حقيقيا، لا، هذا جوابه ما قلتم أنتم بالأمس، أنه هذا لا يثبت لا بالتنزيل ولا بالاعتبار. نحن لا نريد أن نثبت أن العلم الإجمالي انحل انحلالا حقيقيا وزال عن النفس حقيقة، هو موجود، لكن نريد أن نثبت أن دليل حجية الأمارة يعبدنا شرعا بأن العلم الإجمالي انحل. كيف يعبدنا بأن العلم الإجمالي انحل؟ وذلك من خلال أنه يعبدنا بمؤدى الأمارة. دليل حجية الأمارة يجعل الأمارة علما، يعني يقول افترض انك عالم بهذا الشيء الذي تقوله الامارة، افترض انك غير شاذ. عندما تقوم الامارة على نجاسة الاناء اليم، دليل حجية الامارة يعبدك بهذا المعنى، وهو انك عالم بنجاسة اناء اليم غير شاك في نجاسة الإناء، يعبدك بإلغاء الشك ويعبدك بالعلم بمؤدى الأمارة. يعني يقول افترض أنك عالم بنجاسة إناء أليف. العالم بنجاسة إناء أليف ماذا يصنع تجاه إناء أليف؟ أنت أن كنت تصنع، أنت عالم بنجاسة إناء أليف، أنت غير شاك في نجاسة إناء أليف. فدليل حجية الأمارة يعبد الإنسان بإلغاء الشك ويعبد الإنسان بالعلم بمؤدى الأمارة ومفاد الأمارة مضمون الأمارة. خب هذا التعبد، التعبد بإلغاء الشك، هذا بنفسه تعبد بأن العلم الإجمالي قد زال وانحل، لأن الشك في كل طرف ركن من أركان العلم الإجمالي. العلم الإجمالي متكون من العلم بالجامع والشك في كل من الطرفين. فإذا زال الشك وألغي الشك في أحد الطرفين من قبل الشارع تعبداً، ألغي الشك، الشارع عبدنا بإلغاء الشك في نجاسة الإيمان، وقال أنت غير شاك في نجاسة الإيمان بل أنت عالم بنجاسة. إذا أصبح الإنسان عالما بنجاسة إناء أليف وغير شاك في نجاسة أليف، إذن انحل العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي كان قوامه بأن يكون الإنسان شاكا في نجاسة أليف وشاكا في نجاسة باء وعالما بالجامع. أما إذا ألغي الشك في أحد الطرفين ولو تعبدان فقد زال العلم الإجمالي تعبدا، وهذا ما نسميه بالزوال التعبدي بالانحلال التعبدي. العلم الإجمالي زال تعبدا، العلم الإجمالي انحل تعبدا، لا أنه انحل حقيقة انحلالا حقيقيا. حتى تقول أن الانحلال الحقيقي لا يثبت لا بالتنديد ولا بالاعتبار. إن قيل هكذا، الجواب على هذا التوهم هو أن دليل حجية الأمارة، افرضوا عبدنا بإلغاء الشك في نجاسة أبيه، وعبدنا بالعلم بنجاسة أليه، العلم بمؤدى الأمارة، كل هذا نقبله فرضا وتنزلا. دليل حجية الأمارة عبدنا بإلغاء الشك بالنسبة إلى حناء أليه، واعتبرنا عالمين إنه نجاسة، لكن التعبد بإلغاء الشك هذا ليس تعبدا بانحلال العلم الإجمالي. التعبد بزوال الشك في إناء أليه هذا ليس تعبدا بانحلال العلم، لأن زوال الشك في نجاسة أليه ليس هو عين انحلال العلم. نعم، زوال الشك في نجاسة أليه سبب وعلة لانحلال العلم. خب، الشارع عبدنا بالسبب، عبدنا بزوال الشك في نجاسة أليه، عبدنا بالعلة وهو زوال الشك في نجاسة أليه. التعبد بالعلة لا يساوي التعبد بالمعلول وهو انحلال العلم الإجمالي. توجد علة ويوجد معلول. العلة عبارة عن أن يزول الشك في أليه، نصبح عالمين بنجاسة أليه. إذا أصبحنا عالمين بنجاسة أليه، سبب هذا العلم سبب ل ماذا؟ لانحلال العلم الإجمالي الذي كان بعد ما اكو علم إجمالي. فالانحلال معلول وعلته زوال الشك في هذا الطرف. فالشارع عبدنا بماذا من خلال دليل الحجية؟ عبدنا بالمعلول او عبدنا بزوال الشك في نجاسة أليه؟ عبدنا بزوال الشك في نجاسة أليه، يعني عبدنا بالعلم بمؤدى الأمارة، ومؤدى الأمارة هو أن أليه نجس، فعبدنا بالعلم بنجاسة أليه، وألغى تعبدا ألغى الشك في نجاسة أليه، يعني افترضه كالعدم. إلغاء الشك في نجاسة أليه أو بعبارة أخرى إزالة الشك في نجاسة أليه، زوال الشك في نجاسة أليه هذا شيء، وانحلال العلم الإجمالي شيء آخر. التعبد بالأول لا يساوي التعبد بالثاني. الشارع عبدك بإلغاء الشك في نجاسة أليه، تعبد بالعلة تعبد بالعلة، والتعبد بالمعلوم تعبد بالمعلوم، هذا غير ذلك. كيف أثبتتم أن الشارع عبدنا بالانحلال؟ عبدنا بزوال الشك. لا، لازم التعبد بالعلة التعبد بالمعلوم، التلازم بين حكمين ما معقول. التعبد بالعلة حكم ظاهر، التعبد بالمعلول حكم ظاهري ونظر، تلازم بين حكمين عجلوا. يعني إذا جعل هذا الحكم ذاك الحكم هم قهرا يجي هو الحكم بيد الشارع. لا معنى لأن نقول تلازم بين هذا الحكم والحكم، الحكم أمره بيد الشارع، التعبد أمره بيد المعبد. ليش؟ لا أثار أن أليم نجس فيجب الاجتناب عن أنا أنيب، لا يصح التوضؤ بين أليم، لا يجوز شرب بين أليم، كل أثار هذا تعبد. أما ها؟ يعني ينحل العلم الإجمالي حقيقة؟ ما القاعدة؟ كيف؟ يعني لا تلازم بين حكمين كحكمين، التعبد بالعلة حكم شرعي ظاهري، والتعبد بالمعلول هام حكم شرعي ظاهري آخر. هذا الحكم يجر ذاك الحكم، يعني شنو؟ ما معقول حكم يجر حكم، الحكم أمر بيد حاكم، حكم يجر حكم لا معنى له. تذكرون ما قلناه في بحث مقدمة الواجب، أن الوجوب شيء يستلزم عقلا وجوب شيء آخر، يعني هذا لم نتعقله، قلنا الوجوب فعلون اختياريون أمره بيد المولى. يعني إذا جعل الوجوب للمقدمة فبعد شاء المولى أم أبا راح ينجع الوجوب الشرعي للمقدمة، هذا معنى لم انجعال الوجوب قهران وبدون اختيار المولى لشيء لا معنى له. هنا هم انجعال التعبد بالمعلول من دون اختيار المولى لا معنى له، التعبد اللي صدر من المولى تعبد بالعلة خلاص. تعال نحن نقصد تعبدنا الشارع بالعلة، اما التعبد بالعلة يساوي ويساوي التعبد بالمعلول. نعم إثبات العلة والكشف عن العلة يلازم إثبات المعلول والكشف عن المعلول، لكن هذا معناه أنه رجعتم إلى ما فرضتم منه، لأن المعلول ما هو؟ المعلول عبارة عن الانحلال الحقيقي، هذا معناه أنه إذا تريدون أن تثبتوا الانحلال الحقيقي، المعلول لزوال الشك في أحد الطرفين شنو هو؟ الحياة الحقيقي للعلم الإجمالي، يعني زوال الشك في أحد الطرفين سبب لماذا؟ لإنحلال العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، فالمعلول هو الانحلال الحقيقي. تريدون أن تثبتوا الانحلال الحقيقي بهذا التعبد، هذا أنتم قلتم نفيتموه، قلتم نحن لا نريد أن نثبت بدليل الحجية الانحلال الحقيقي تعبدان. خب هذا خمسة تردون شنو؟ قلتم نريد أن نثبت التعبد بالانحلال. تعبد بالانحلال شنو معناه؟ الشارع عبدنا بالانحلال أو عبدنا بسبب الانحلال؟ شو التعبد بالسبب لا يسرق التعبد بالمسبب، هذا أولا. ثانيا أصلا التعبد الانحلالي لا معنى له ولا اثر له، بس الشارع افرضوا عبدنا بالانحلال، يعني نغض النظر عن الاشكال الاول ان الشارع لم يعبدنا بالانحلال، غاية ما هناك عبدنا بسبب الانحلال وهو زوال الشك يا حبيبي، لم يعبدنا بالانحلال. الان نسلم معكم ان الشارع عبدنا بالانحلال ايضا باعتبار انه عبدنا بسبب الانحلال، اذا عبدنا بالانحلال. خب شنو معنى ان الشارع عبدنا بالانحلال؟ هذا شنو معناه اصلا وشنو اثر هذا التعبد؟ هذا التعبد وجوده وعدمه سواء، تعبد الشارع ايانا بالانحلال هذا لا اثر له ابدا له، كل فائده ما كان التعبد بإلغاء الشك في نجاسة أليم له آثاره كما قلنا، أما التعبد بأن علمك الإجمالي قد انحل هذا شنو أثره؟ هل يراد من هذا التعبد بأن علمك الإجمالي قد انحل، هل يراد به القول بأنه إذن ما دام الشارع عبدني بأن العلم الإجمالي الحال، إذن أنا بعد أقدر أستعمل وأثاور وأتوضى وأشرب من الإناء الثاني إناء باء بدون حاجة إلى إجراء أي أصل شرعي مؤمن، لأن الشارع عبدني بأن علم الإجمالي انحال. ما دام عبدني بأن علم الإجمالي انحال، إذن أنا ما عندي علم إجمالي بأنه إما أليف نجس أو باء نجس. فما دام أبدت بالانحلال، إذن أنا أستطيع أن أستعمل الإناء باء بدون حاجة إلى أي أصل مرخص شرعي. هل هذا هو فائدة التعبد بالانحلال؟ هل هذه هي فائدة التعبد بالانحلال؟ هل هذا هو أثر التعبد بالانحلال؟ يعني ترجون أن تثبتوا التعبد بالانحلال لكي ترتبوا عليه هذا الأثر؟ هذا ما هذا أثر ما يصير، لأن المساورة والاستعمال في إناء باء لا بد وأن يكون من خلال أصل شرعي مرخص. ما لم يأمنك الشارع بالنسبة لإناء باء، ما لم يرخصك في استعمال إناء باء ترخيصا شرعيا، أنت على أي أساس يحق لك أن تستعمل إناء باء؟ إناء باء هو بحد ذاته شبه، يعني إناء مشكوك الطهارة والنجاسة، مو شيء؟ افترض على أسوأ الظروف شبهة بدوية، وبعد بعد خموع أحسن حالا من الشبهة البدوية. الشبهة البدوية يجوز للإنسان اقتحامها بدون أصل شرعي مرخص؟ نناقش هذا الانحلال، هم احنا ما قلنا، ولا قالوا احنا فهل معنى كلامكم ان الشارع تردون ان تثبتوا التعبد بالانحلال لكي ترتاحوا من اصل المرشد؟ هذا ما معقول. اي شبهه ايضا يعني تفصيل اناء اليف واناء باكر، اناء باء استعماله يحتاج الى اصل شرعي مرشد او ما يحتاج؟ ليسوا هذا اي شبهة التأمين فيها بحاجة الى ترخيص شرعي. خلي ينقل اقول يصير شبهة بدوية بعد احسن حالة من الشبهة البدوية. الشبهات البدوية اتحامها ما لا يجوز الا باصل مرخص. عجيب. فاناء باء على كل حال يحتاج الى اصل شرعي مرخص او ما يحتاج؟ هل تريدون ان تثبتوا التعبد بالانحلال لكي ترتبوا عليه انه اذا احنا بعد مرتاحين بالنسبة الى اناء باء ما نحتاج الى اصل شرعي مرخص، يجوز لنا اقتحامه بدون اصل شرعي مرخص؟ هذا كلام غير معقول، هذا لا يأتي بالشبهة البدوية فضلا عن اناء باء اللي هو طرف من طرف العلم الاجمالي. لنفرض ان العلم الاجمالي الحال بعد اتعس من الشبهة البدوية صوت لا. الشبهة البدوية اللي ما موجودة بالعلم الإجمالي أبداً اقتحامها لا يجوز إلا بأصل شرعي مرخص. فإن أريد بالتعبد بالانحلال إثبات التأمين في الطرف الآخر يعني في إناء باء بلا حاجة إلى مؤمن شرعي فهذا غير معقول، لأن كل شبهة بدوية كانت أو غير بدوية التأمين فيها بحاجة إلى جريان أصل شرعي مؤمن. وإن أريد بالتعبد بالانحلال إثبات أرضية مساعدة لإجراء الأصل المؤمن في إناء باء، يعني تظنون تقولون أنه أحنا ما نقدر نجري الأصل المؤمن في إناء باء صلاة الطهارة أو استصحاب الطهارة أو أي أصل مؤمن هو مجراه، ما نقدر نجري الأصل المؤمن في إنابة إلا بعد أن ينحل العلم إجمال، ولا لأنه ما ينحل فما نقدر نجري الأصل في إنابة ما دام العلم الإجمالي موجودا. العلم مانع كما شرحنا في جهودنا السابقة، العلم الإجمالي مانع عن جريان الأصول المرخصة في الأفراد، بس مانع إما ثبوتي وعقلي أو مانع إثباتي وعقلائي. على كل حال ما دام هذا المانع وهذه العقبة موجودة احنا ما نقدر نجري الأرض في إنابة، فلكي تزول العقبة ويرتفع المانع عن إجراء الأرض في إنابة لابد أن ندين العلم الإجمالي. التعبد شرعا بانحلال العلم الإجمالي يوفر الأرضية المساعدة، يعني يزيل العقبة ويزيل المانع ويمكننا من أن نجري الأصل المرخص في إنابة، وبعد إجراء الأصل المرخص في إنابة نستعمل إنابة. إذا هذا مقصودكم هذا صحيح، أنه نحن لكي نجري الأصل المرخص في إنابة نحتاج إلى أن نتمكن من إجراء هذا الأصل، لكن هذا التمكن ما نتوقف على أن يعبدنا الشارع بالانحلال العلم الإجمالي، يعبدنا بالانحلال أو ما يعبدنا، ما دام إنا أليف خرج عن كونه مجرى للأصل المرخص باعتبار وجود أمارة تدل على نجاسته، ومع وجود الأمارة على نجاسته بعد ما تجري فيه أصال الطهارة أو استصحاب الطهارة، ما دام خرج إناء أليم عن كونه مجرى للأصل المرخص هو الأصل المرخص في إنابة أوتوماتيكيا يجري بلا معارض وبلا حاجة إلى أن يعبدنا الشارع بانحلال العلم الإجمالي أو ما يعبدنا الإجمالي، لأن المانع عن جريان الأصل في إنابة ماذا كان؟ جريان الأصل إناء أليم تعارض. المانع عن جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي هو أنه لو جرى في هذا الطرف لعورض بالأصل في ذاك الطرف، هذا المانع اتفق مو من خلال التعبد بالانحلال شرعا، عبدنا الشارع بالانحلال أو لم نعبدنا الشارع بالانحلال، اتفق من خلال نفس قيام الأمارة في في إناء أليم على نجاسة هذا نفسه هو أزال المانع. فإذا أي أثر للتعبد بالانحلال؟ مباشرة التعبد بالانحلال يؤمننا بالنسبة إلى إنابة، هذا فما معقول، لأن كل شبهة التأمين فيها بحاجة إلى أصل مؤمن شرعي. بصورة غير مباشرة الشكل الثاني هذا ما نحتاجه، فسواء عبدنا الشارع بالانحلال أو الأم لم يعبدنا بالانحلال، فذلكة الموقف هي أنه ما دام قامت الأمارة في أحد الطرفين على النجاسة هذا الطرف خرج عن كونه مجرى للأصل المرخص، فبقي الطرف الآخر الأصل المرخص فيه بلا معارض ويجري، وهذا ما احنا نسميه بالانحلال حكمي. انتوا رتوا تسوون في القسم ثالث من الحلال اسمه انحلال تعبدي، هذا ما فهمناه، ما هذه اي صيغه هذه؟ ما معنى التعبد بالانحلال؟ لم نفهم. فان قيل نحن لا نريد بدليل الحجيه ان نثبت الانحلال الحقيقي بالتعبد لكي يقال بأنه يعني الانحلال الحقيقي أثر تكويني تابع لعلته، ولا يحصل هذا الأثر التكويني بالتعبد تنزيلان أو اعتباران، هذه إشارة إلى الوجهين اللي بالأمس شرحناهم. احنا ما نريد أن نثبت الانحلال الحقيقي، بل نريد استفادة التعبد بالانحلال استفادة من دليل الحجية، يعني دليل حجية الأمارة، لأن مفاده يعني مفاد دليل الحجية التعبد بإلغاء الشك والتعبد بالعلم بمؤدى الأمارة. يعني افترضنا الشارع عالمين بنجاسة الإمام ألغى الشك في نجاسة الإمام وعبدنا بأننا عالمون بنجاسة. هذا التعبد بالعلم بنجاسة أليم هذا بنفسه تعبد بانحلال العلم الإجمالي، فهو انحلال تعبدي. إن قيل هذا كان الجواب على ذلك أن التعبد المذكور يعني التعبد بإلغاء الشك في نجاسة أليم والعلم بنجاسة أليم هذا التعبد المذكور ليس تعبدا بانحلال العلم الإجمالي بل تعبد بما هو علة للانحلال، لأن زوال الشك في نجاسة أليم علة لانحلال العلم، فهو نفس انحلال العلم الإجمالي علة. فالشارع عبدنا بالعلة، التعبد بالعلة لا يساوي التعبد بالمعنى، والتعبد بالعلة لا يساوي التعبد بمعلولها. أضف على الجواب الثاني إلى ذلك أن التعبد بالانحلال، حتى لو سلمنا أن الشارع عبدنا بالانحلال بوجه وآخر بشكل وآخر، تعبد بالعلة مثلا يساوق التعبد، سلمنا يساوق التعبد بالمعلول، إذا عبدنا الشارع بالانحلال ثم ماذا؟ يستفيد الشارع من أو المكلف من التعبد بالانحلال؟ ماذا تريدون أن ترتبوا من الآثار على هذا التعبد بالانحلال؟ هذا ما له أثر ولا معنى له. هم ما تصرفوا هي علة حقيقية؟ عبدنا بإلغاء الشك، إلغاء الشك زوال الشك علة حقيقية لإنحلال الحلم الإجمالي. إذا زال الشك في نفسك في أحد الطرفين فإنحل الحلم الإجمالي، فزوال الشك علة حقيقية مو شيء. هم قالوا دليل حجية البينة عبدنا بزوال الشك ألغاء الشك. إذا رجعتم إلى ما فررتم منه يعني تريدون أن تثبتوا الانحلال الحقيقي بالتعبد، هذا خذلت مامي. إذن نحن هم نقرأ أن احنا قلنا بالشرح عندما شرح قلت إثبات العلة والكشف عن العلة يلازم إثبات المعلول، لكن هذا معناه رجعتوا إلى ما فررتم منه. يعني إذا تريدون أن تثبتوا الانحلال حقيقي، لا من معلول شنو هو؟ الانحلال حقيقي، المعلول مو انحلال حقيقي. التعبد هذا كله شاهد على أن هذا الكلام هيك ما له معنى، يعني ما أحد ما يقدر يتعقل منا يريد يرتبه منك يتخربط، منك يريد يرتبه منا يتخربط. أضف إلى ذلك أن التعبد بالانحلال لا معنى له ولا أثر له لغو، لأنه ماذا يراد به؟ إن أريد به التأمين بالنسبة إلى الفرد الآخر يعني إن أباء بلا حاجة إلى إجراء أصل مؤمن فيه، هذا غلط، لأن التأمين عن كل شبهة بحاجة إلى أصل مؤمن حتى ولو كانت بدوية، فهاي بعد مو أحسن من الشبهة البدوية. في الشبهة البدوية الإنسان ما يقدر يستحمها بدون أن يكون لديه براء شرعي. ما يصير يعني علم عند وصل يعني أصبح لديك علم بطهارة الآباء، ما أصبحت عالما بطهارة الآباء. هذا لم يدعيه هو، هذا بعد هذا توجيه بما لا يرضى صاحبه يسموه، يعني يتوجه كلام السيد أخوي بما لا يرضى هو به. هو لا يدعي أنه بمجرد أن ألغى دليل حجية الأمارة ألغى الشك تعبدا بإناء أليم فأنا أصبحت عالما علما تفصيليا وجدانيا بإناء باطل. هو ما تدعيه.
شلون ما فقد يقول اصبحت عالما بنجاسه الانابه علما علما وجدانيا؟ لا يقول به هذا ولا 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 عاقل يقول به هذا الكلام. يعني دليل حجيه الاماره عبدني بنجاسه اناء اليم، اذا انا اصبحت عالم وجداني بنجاسه بطهاره باء. لا اقل ان تكون ان يكون هنا باء مشكوك الطهاره والنجاسه. لا اقل من هذا بعد، اقل اكثر من هذا فما يصير. يعني يبقى إناء باء مشكوك الطهارة والنجاسة، أو لا يتبدل إلى علم طهارته، يعني تصبح عالم وجداناً. الآن أنت تعلق إجمالاً بنجاسة أحد إناءين، ثم تقوم الأمارة لديك على أن إناء أليف نجس، بمجرد أن تقوم الأمارة على نجاسة أليف أنت يصبح لك علم وجداني بطهارة باء، أو يبقى في نفسك شك في طهارة باء. جاوبني على هذا الكلام. اقول يبقى في نفسك شك في اناباء او يحصل علم وجداني خلاص، فشبهه بدويه. بعد هو مو احسن حال انها شبهه بدويه ويحتاج الى اخر مؤلف. وان اريد بذلك يعني بالتعبد بالغاء التعبد بالانحلال اريد لذلك مو الاستغناء عن الاصل المؤمن، لا ما حد يستغني عن الاصل المؤمن، وانما التمكين من اجراء ذلك الاصل يعني الاصل المؤمن في الفرد الاخر يعني في اناء باء، التمكين منه يعني تمهيد الارضيه المساعده كما قلنا، لانه ما دام العلم موجود احنا ما نتمكن من ان نجري الاصل في اناء باء. فلكي نتمكن من ان نجري الاصل في اناء باء نحتاج الى ان هذا العلم بشكل او اخر نوديه نحله نزيله. فهنا الشارع جاء عبدنا بالانحلال لكي يمكننا من ان نجري الاصل المرصص في اناء باء. اذا هذا الشارع مكننا قبل ان يعبدنا بالانحلال مكننا من ان نجري الاصل في اناء باء. كيف مكننا؟ وذلك بجعل الحجية للأمارة القائمة على نجاسة أليف. بمجرد أن قامت الأمارة على نجاسة أليف الأصل المؤمن في أليف فرد يعني سقط عن الحجية، فبقي الأصل المؤمن في أناء باء بلا معارض.
نعم. لو
قام
عندنا أن هذا
وبين الأرض والسماء والأرض ولقد لم تجد مصدر قطعي
على هذا
الجريء
على هذا
الجريء. هل نفس الحالة؟ يسمي هذا الكلام حقيقي ولا يسمي هذا؟ أنا كنت ما فهم كلام. كلامكم فوق مستواي ما. خلوه يستوعب. فهذا يحصل بدون حاجة إلى التعبد بالانحلال. وهذا الذي يحصل وما يحتاج إلى التعبد بالانحلال. إلى ملاك، إلى مقياس، ومقياسه هنا موجود. وملاكه يعني ملاك التمكين من إجراء الأصل في إناء باء، ملاكه ومقياسه زوال المعارضة، أن تزول المعارضة بين الأصل الجاري في إناء باء والأصل الجاري في إناء أليم. زوال المعارضة كيف تزول المعارضة؟ بسبب خروج مورد الأمارة يعني إناء أليم، خروج عن كونه موردا للأصل المؤمن. هذا مقياسه، وهذا حاصل هنا سواء أنشئ التعبد بعنوان الانحلال أو لم ينشئ. بعد ذلك ننتقل إلى الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي. نعم طيب بعد وقت شو خلص بتيجي بالي وكده عندي خلاص النفس ها هي باو الساعة. الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي أن يكون كل من طرفي العلم الإجمالي في حد ذاته مشمولا للأصل المؤمن. كل طرف من أطراف العلم الإجمالي في حد ذاته بغض النظر عن طرف الآخر، بغض النظر عن المعارضة الموجودة بينه وبين طرف الآخر، لا بغض النظر عن المعارضة هو في حد ذاته يكون شروط جريان الأصل المؤمن فيه متوفرة.
هذا شرط من شروط منجزية العلم الإجمالي. فإذا علمنا إجمالين بنجاسة أحد إناءين، كل واحد من هذين الإناءين في حد ذاته لو غمضنا النظر عن الإناء الآخر نرى أن هذا الإناء في حد ذاته صالح لأن يجري فيه تجري فيه أصالة الطهارة، لأنه شيء مشكوك الطهارة والنجاسة، والشارع قال كل شيء لك طاهر حتى تعلم. إذن هذا الإناء في حد ذاته مجرى للأصل المعنى. زين، إن نغمض العين عن هذا نجي إلى هذا الإناء الثاني، هم نرى كذلك شيء بشك في طهارته ونجاسته، والشارع قال كل شيء لك طاهر حتى تعلم. فكل من الإناءين في حد ذاته هو مجرى للأصل المؤمن. حينئذ يقع التعارض باعتبار أننا نعلم إجمالا أن أحدهما قطعا نجس، فيقع التعارض بين أصالة الطهارة في هذا الإناء وأصالة الطهارة في هذا الإناء، لأنه لو أجري الأصل في كليهما لزم مثلا خلاف ما نعلم إجمالا بأن أحدهما نجس، ولو أجري في أحدهما ترجح للمرجح، فيتعارض الأصلان ويتسافطان، فيبقى كل من الإناءين مشكوك الطهارة والنجاسة ولا مرخصة شرعية في استعماله، فيجب علينا الاحتياط. إذا تم منجزية العلم الإجمالي لوجوب الاحتياط التام، يعني وجوب الموافقة القطعية في كلا الطرفين، منجزيته لهذا الاحتياط متوقفة على هذا الشرط، وهو أن يكون كل من الطرفين في حد ذاته مشمولا للأصل المؤمن، ثم يتعارض الأصلان المؤمنان ويتساقطان، فيصبح العلم الإجمالي منجزا لوجوب الاحتياط عليه. أما إذا اختل هذا الشرط وأصبح أحد الطرفين في حد ذاته لا لسبب المعارضة مع الأصل في هذا الطرف الثاني، لا لسبب آخر، الأصل في أحد الطرفين لم لا يجري، أبرزوا لوجود أمارة في ذات الطرف، في إناء أليف وجدت أمارة تدل على النجاسة، ثم مع وجود أمارة تدل على النجاسة بعد لا مجال لإصالة الطهارة، فأصالة الطهارة في إناء أليف هو في حد ذاته سقط، يعني ما يجب مع وجود أمارة ما يجب، فأكو أمارة مثلا أو أكو أصل يحكم أصالة الطهارة، أصل يدل على النجاسة، استصحاب النجاسة مثلا، هذا إناء أليف كان بالأمس نجس، فاستصحاب جاري في وجه الاستصحاب مع وجوده مثلا ما لا مجال لأصالة الطهارة. فالمهم أن أصالة الطهارة في إناء أليف لم يجر في نفسه، إذن هنا بعد سقطت قاعدة منجزية العلم الإجمالي، لأن يصبح الأصل المؤمن في إناء باء جاريا بلا معارض، كل شيء عندك طاهر حتى تعلم، هذا يجري في إناء باء، شو المانع من جريان؟ إلى معارض؟ لا ما إلى معارض، شو يعارضه؟ أصالة الطهارة في إناء أليف؟ لا تجري أصالة الطهارة، فإناء أليف بحكم الأمارة القائمة على نجاسته أو الاستصحاب الدار على نجاسته مجتنب عنه، وإناء باء بحكم أصالة الطهارة مستعملة، وهذا معنى أن العلم الإجمالي منجزيته شنو؟ فرضاً. إذن فالشرط الثالث من شروط منجزية العلم الإجمالي أن يكون كل من الطرفين في حد ذاته وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي، بقطع النظر عن التعارض، كل من الطرفين في حد ذاته مشمول للأصل المؤمن. هذه صياغة للركن الثالث، هذه الصياغة تنسجم مع مبنى كل من ينكر علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، يعني تنسجم مع مبنانا احنا اللي انكرنا العلية، سيد الشهيد يعني قدس سره الذي انكر علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وتنسجم مع مبنى المرزا ومدرسة المرزا هم اللي أنكرت
علية للعلم الإجمالي لوجوب المواسطة، لأنه بناء على إنكار العلية، إذا أنكرنا أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الاحتياط التام في كلا الطرفين، إذا أنكرنا سواء قلنا بالاقتضاء بالمعنى الذي تقول به مدرسة المرزا أن العلم الإجمالي مقتضي، فإذا تعارضت الأصول في الأطراف وتساقطت حينئذ المانع هم مفقود يصير، لأن المانع هو الأصول في الأطراف، فالمقتضي موجود لوجوب الاحتياط وهو العلم الإجمالي، والمانع هم وهو الأصول المرخصة في الأطراف مفقود لأنه تعارضت وتساقطت، فيصبح الاحتياط التام واجب. إما هكذا كما تقول مدرسة، أو كما نقول نحن أنه الأصول إذا تعارضت وتساقطت يبقى كل طرف احتمال التكليف فيه منجزا، بناء على مسلكنا مسلك حق الطاعة احتمال التكليف منجز بنفسه. فإذا سواء على رأينا أو على رأي المرزا وجوب الاحتياط التام عن أليف وعن باء متوقف على أن تتعامل الاحتياط التام، لأن احنا مسلك حق الطاعة شرطه عدم فرود الترخيص من قبل الشارع، ولا المرزا يقول، لأن المرزا قال بالاقتضاء لم يقل بالعلية، قال بأن العلم مقتضي فيؤثر أثره إذا لم يكن مانع يمنع، والأصل المرخص مانع يمنع، فمع وجود أصل في أحد الطرفين لا يكون العلم الإجمالي منجزا لوجوب موافقة الفضل. هم على رأينا هم على رأينا، فيتم هذا الركن الثالث في هذا الشيء، يعني يصح أن نقول أنه ما دام مع وجود أصل في أحد الطرفين لا منجزية للعلم الإجمالي، إذن من أركان منجزية العلم الإجمالي أن تتعارض الأصول في الأطراف وتتساقط حتى يكون العلم الإجمالي منجزا، وتعارض الأصول في الأطراف وتساقطها هذا فرع أن يكون الأصل في كل من الطرفين في حد ذاته حجة ومشمولا لدليل الأصل حتى يصح التعارض، لأن التعارض دائما بين حجة وحجة، فمو تعارض بين حجة وبين لا حجة. فهذه الصياغة التي ذكرناها تامة على مبنى من ينكر العلية، أما على القول بالعلية كما قال أوضياء رحمه الله المحقق العراقي الذي قال بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة الفطرية، علة تامة بمجرد أن يحصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد إناءين، يقول أرضياء أن هذا العلم علة تامة لحكم العقل بوجوب الموافقة الفطرية، يعني بس ما يحصل العلم الإجمالي يحكم العقل بأنه يجب عليك أنت أيها المكلف العالم بالإجمال يجب عليك أن تحتاط وتجتنب هذا الطرف وهذا الطرف. فإذا حكم العقل بأنه يجب الاجتناب بعد أي ترخيص شرعي ولو في أحد الطرفين ما يمكن أن يجري، يعني ما يمكن جعله الترخيص من قبل الشارع ولو في أحد الطرفين، لأن هذا الترخيص يتنافى مع حكم فبناء على القول بالعليات هذا الركن الثالث بهذا الشكل، هذا الشرط بهذا الشكل ما إلى أي أثر، يعني سواء كان كل من الطرفين مشمولا للأصل المؤمن في نفسه أو لم يكن مشمولا للأصل المؤمن في نفسه، كما في المثال الذي ذكرناه قامت أمارة على نجاسة إناء الفضل، يقول أغضياء طيب قامت أمارة على نجاسة أليس طيب شو يصير هذا؟ هذا يخل بمنجزية العلم الإجمالي، يقول رضي الله. تقولون كيف لا يقول؟ الأصل المؤمن في الطرف الآخر يبقى بلا معارض. أصالة الطهارة في أنابا بلا معارض، يقول خل يبقى بلا معارض. أصالة الطهارة في أنابا ما تجري، لأنه مستحيل أن تجري، لأنها تصطدم بحكم عقل، لأنه بمجرد أن حصل العلم الإجمالي حكم العقل بوجوب الموافقة. فهذا الشرط بهذا الشكل مين؟ لا يصح بناء على مذهب المحقق العراقي. إذن على رأي المحقق العراقي شنو النتيجة في مثل هذا المورد؟ إذا قامت أمارة على أحد الطرفين ونجزت التكليف في أحد الطرفين، قامت أمارة على نجاسة إناء لي، فيبقى رضياء يقول بأنه يجب الاجتناب عن إناء باء أيضا. إيه يعني عن إناء باء أيضا؟ لا يلتزم. لا أحد من الفقهاء، لا رضياء ولا غيره ولا قبله ولا بعده، لا أحد من الفقهاء يقول بأنه إذا تنجز أحد طرفي العلم الإجمالي تنجز التكليف فيه بمنجز شرعي من أمارة أو أصل أي شيء يجب الاجتناب عن الطرف الآخر أيضا، ما حد يقول، بل كلهم يقبل بأن العلم الإجمالي هنا غير منجز. ما دام الأمارة قامت على نجاسة إناء لي فأنا أجتنب إناء لي وأنا مرخص شرعا في إناء باء، يعني بعد منجزية العلم الإجمالي خبر. خب إذن ها إذن كيف هذا، كيف ينسجم هذا مع قوله بالعلية؟ من هنا أصبح المحقق العراقي بصدد أن يصوغ هذا الركن الثالث وهذا الشرط الثالث من شروط منجزية العلم الإجمالي، يصوغ بصياغة أخرى مو بهالشيء. هو لا يقول أنه من شروط العلم الإجمالي أن يتعارض الأصلان في الطرفين ويتساقطان كما أحمد، حتى تقول له فوق أنت على مبناك سواء تعارض الأصلان أو ما تعارض، أنت على مبناك العلم الإجمالي ألا دامنا لوجوب الموافقة القطعية، تعارض وعدم تعارض ما له دخل. لا، هو لا يقول، يقول يشترط بالعلم الإجمالي لكي ينجد الموافقة القطعية في الطرفين، يشترط فيه أن يكون العلم الإجمالي صالحا للتنجيد على كل تقدير. فأنا عندما أعلم إجمالا بأنه أحد الإناء النجس وماكو أمارة ولا كل شيء، علم إجمالي طبيعي، أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناء، هنا العلم هذا الشرط الذي يصوغه أغضياء متوقف، يعني العلم الإجمالي هنا صالح لكي ينجز معلومه على كلا التقديرين. معلومه ما هو؟ معلوم العلم الإجمالي هو الواقع عند أغضياء، لا تنسوا، معلوم العلم الإجمالي هو الواقع، يعني العلم الإجمالي يتعلق بالواقع مو بس بالجامع. فيقول أغضياء أن العلم الإجمالي هنا صالح لكي ينجز معلومه، يعني لكي ينجز علي وجوب الاجتناب عن النجس الواقعي، ينجز معلومه على كل ترتيب، يعني سواء كان النجس الواقعي هو إناء أليب أو كان النجس الواقعي هو إناء باء، على كلا التقديرين العلم الإجمالي صالح لكي ينجز معلومة، يعني صالح لكي يكون علة تامة مستقلة لتنجز معلومه، سواء كان معلومه وهو الواقع هنا أو كان معلومه هنا، يعني سواء كان النجس الواقعي هذا أو كان النجس الواقعي هذا، إني الإجمالي صالح يعني قابل لأن يكون علة تامة مو جزء علة،
إلا تامة مستقلة لتنجيذ هذا النجس الواقعي، سواء كان النجس الواقعي هنا أو كان النجس الواقعي هنا. في شيء علم إجمالي بنجيز. أما هذا الشرط، فالركن الثالث عند هذا صياغته هذا، مو أن يكون كل من الطرفين مشمولا للأصل المؤمن، لا لا، الشرط في العلم الإجمالي أن يكون العلم الإجمالي صالحا لأن يكون علة تامة مستقلة لتنجيز معلومه، سواء كان معلومه الواقعي في هذا الطرف أو كان معلومه الواقعي في هذا الطرف. حينئذ يقول أبو يعقوب: أما إذا لم يكن كذلك، يعني لم يكن العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، بل كان صالحا لتنجيز معلومه على تقدير، ولم يكن صالحا لتنجيز معلومه على التقدير الآخر، هذا معناه أنه اختل هذا الشرط. إيش علم إجمالي ما على أثر ما ينجيز. ومثاله ما نحن فيه، إذا علمت إجمالا بأن أحد الإناء النجيس والإمارة قائمة على شنو؟ نجاسة إناء لي. هنا يقول رضياء: إيش علم إجمالي غير مرجع، لا ينجز علي وجوب الاستنار عن إناء قائم. ليه؟ لأن هذا الركن الثالث بالصياغة اللي أنا صغتها ما موجود، يعني العلم الإجمالي هنا غير صالح لأن يكون علة تامة لتنجيز معلومه على كل تقدير. معلومه هو النجس الواقعي، معلوم العلم الإجمالي هو النجس الواقعي عند أغبياء. خب، هل العلم الإجمالي هنا ليس صالحا لأن يكون علة تامة لتنجيز النجس الواقعي على كلا التقديرين؟ لأنه على فرض وعلى تقدير أن يكون النجس الواقعي إناء أليم، العلم الإجمالي بعد ليس صالحا لأن يكون علة تامة لتنجيز النجاسة في إناء أليم. ليش؟ لأن النجاسة في إناء أليم تنجزت بالأمارة، والمتنجز هو لا يتنجز مرة ثانية، المولود يولد مرة ثانية؟ لا لا، افرضوا الأمارة قريب أو مقارن مع العلم، ولذا نشترط، هذا يجي بعدين، نشترط أن يكون المنجز لا يكون شنو متأخر عن العلم الإجمالي، إما مقارن المنجز الشرعي يعني الأمارة، إما مقارن مع العلم أو سابق على العلم، سيفترضوا مقارن، يعني مقارنا مع علمي الإجمالي لنجاسة أحد إمائين، أمارة هم دلت على نجاسة إمائين. خب هنا على تقدير أن يكون المعلوم هذا العلم وهو الواقع وهو النجس الواقعي، على تقدير أن يكون النجس الواقعي هو إناء أليس، العلم الإجمالي ليس علة تامة لتنجيز النجاسة في إناء أليس، وذلك لأن النجاسة في إناء أليس تنجزت بمنجز آخر وهو شنو؟ الأمارة، والمتنجز فلا يتنجز مرة ثانية، النجاسة تنجزت خلص بعد مرة ثانية تتنجز النجاسة في إناء أليم بموجب العلم، تنجز مرتين فلا معنى له، تنجز شنو معناه؟ يعني تجي يعني ثبوت التكليف في رقبة الإنسان، ثبتت النجاسة في رقبتي ودخلت في عهدتي بموجب الأمارة، بعد مرة ثانية تدخل في رقبتي وعهدتي بموجب العلم. فعلى تقدير أن يكون النجس الواقعي هو إناء أليف، يعني هو مورد الأمارة، العلم الإجمالي غير صالح لأن يكون مؤثرا في تنجيز النجس الواقعي. نعم، على تقدير أن يكون النجس الواقعي إناء باء، العلم الإجمالي صالح لأن يكون إلا تامة لتنجيز النجاسة إذا كان النجس الواقعي إناء باء. فأصبح العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على تقدير دون تقدير. خب، وحيث أن المكلف لا يدري أنه ذاك التقدير الذي يكون على تقديره يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه، ذاك ياهو ما يدري مكلفه، لأنه ما يدري النجس الواقعي ياهو. إذا النجس الواقعي أليف فالعلم الإجمالي هنا مو صالح لتنجيز معلومه، إذا النجس الواقعي باء العلم الإجمالي صالح لتنجيز معلومه. وبما أنني لا أدري أن النجس الواقعي أليف أو باء، إذن أنا ما أدري أن ذاك التقدير الذي يكون عليه العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومة ياهو، إذن لا أثر لهذا العلم عقلا، لا ينجز معلومة هذا العلم، ما له أثر ما يقيم عقلا يقول ربي. فلذا تختل منجزية العلم الإجمالي في موارد قيام الأمارة على أحد الطرفين، تنجز التكليف تختل المنجزية لاختلال هذا الشرط، لأن التكليف إذا تنجز في أحد الطرفين بمنجز شرعي إذن فمرة ثانية قد ما يتنجز بموجب العلم، لأن المتنجز لا يتنجز مرة ثانية. إذا أمكن أن يولد المولود مرة ثانية يمكن هم أن يتنجز المتنجز مرة ثانية. التنجز هو شيء بسيط، التنجز ما يقبل الجسم التعدد لو أقول ما، وقد تنجز بعد مرة ثانية يتنجز ما لها. فإذا تنجز التكليف في أحد الطرفين بمنجز شرعي غير العلم الإجمالي إذن لم يصبح العلم الإجمالي صالحا لأن يستقل بالتنجيز على كل تقدير، وبينما شرط أن يكون العلم الإجمالي صالحا لأن يستقل بالتأثير، يعني أن يكون علة تامة للتنجيز على كل تقدير، هذا فقط. فبذا الركن الثالث أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه، وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي يكون مشمولا لدليل، هذا لدليل متعلق به مشمولا، يعني كل من الطرفين مشمولا في نفسه لدليل الأصل المؤمن، إن لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل الأصل المؤمن لسبب آخر غير التعارض الناشئ من العلم الإجمالي لجرى الأصل المؤمن في الطرف الآخر بدون محلول وتسقط المنجزية. وهذه الصياغة إنما تلائم القول تلائم إنكار القول بعلمية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية كما إحنا ننكر والمرزا ينكر، إذ بناء على هذا الإنكار يتوقف تنجز وجوب الموافقة القطعية على التعارض بين الأصول المؤمنة. فإذا تعارض فقد يعني منجزية فقدت، أما على القول بالعلية كما هو مذهب المحقق العراقي فلا تصح الصياغة المذكورة، لأن مجرد كون الأصل في أحد الطرفين لا معارض له، خلي لا معارض له، أغضي يقول مع ذلك ما يجري، ولو ما له معارض ما يجري، لا يكفي لجريانه لأنه ينافي علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، فلا بد. إذن ماذا يقول أغضي في هذه الموارد؟ استصحاب إلزامي أو هي يعني تنجز التكليف في أحد الطرفين بمنجز غير العلم، فسا من أمارة أو من أصل المنجز، المهم أن يتنجز التكليف في أحد الطرفين بسبب غير العلم الإجمالي، من أمارة منجزة أو أصل منجز، فلا بد من افتراض نكتة في الرتبة السابقة، يعني نكتة تعطل العلم الإجمالي عن التنجيز حتى يتاح للأصل المؤمن أن يجري. وما هي هذه النكتة التي تعطل العلم الإجمالي عن التنجيز وبعد ذلك يتاح لأصالة الطهارة أن يجري في أناء باء؟ هذه النكتة هي أنه العلم الإجمالي هنا غير صالح لتنجيز معلومه على كل تفصيل، ومن هنا صاغ المحقق المذكور الركن الثالث صياغة أخرى، وحاصلها أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على صلاحيته لتنجيز معلومه على جميع تقاديره، فإذا لم يكن صالحا لذلك فلا يكون منجزا، وعلى هذا فكلما كان المعلوم الإجمالي على أحد التقديرين غير صالح للتنجز بالعلم الإجمالي لم يكن العلم الإجمالي منجزا، حتى في الطرف الآخر هم ينجز، لأنه لا يصلح للتنجيز إلا على بعض التقادير معلومة، وهذا التقدير هم مو واضح أنه ياهو، لأنه ندري فلا أثر عقلا لمثل، اسمحوا لي أكمل بعدين قلت فلا أثر عقلا لمثل هذا العلم الإجمالي. ويترتب على ذلك أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا إذا كان أحد طرفيه منجزا بمنجز آخر غير العلم الإجمالي من أمارة أو أصل منجز، ما ينجز بعض. وذلك لأن العلم الإجمالي في هذه الحالة، يعني إذا أكو أمارة على نجاسة إناء أليف مثلا، فنجاسة إناء أليف تنجزت بالأمارة، والأمارة غير العلم الإجمالي، إذن في هذه الحالة العلم الإجمالي لا يصلح لتنجيز معلومه وهو النجس الواقعي على تقدير انطباقه على إناء أليف، على تقدير أن يكون النجس الواقعي هو إناء أليف، نجاسة إناء أليف ما تنجزت بسبب العلم، تنجزت بسبب الأمارة. إذن العلم ما نجز النجس الواقعي على هذا التقدير. نعم على ذاك التقدير العلم ينجز، بما لأن هذا المورد منجز في نفسه، والمنجز يستحيل أن يتنجز بمنجز آخر لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين، يعني مع حفظ استقلالهما وتماميتهما على أثر واحد. وهذا يعني أن العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على كل تقدير، إذن فلا يكون له أثر وما إلى قيمة. ليش؟ الآن سعبي جاهزي ها؟ أذان؟
وزين إحنا على السبعة ونص.
لا السبعة وربع. سبعة وربع.
نص نشرع على رأس السبعة ونص.
لا سبعة وربع إن شاء الله من بكرة سبعة وربع. مو بالدور المزاح مساحة.